ونسأل عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ موضوعنا، أريد أن أشير إلى موضوع هام. إحدى القنوات الفضائية الإسلامية التي لها سمعتها الطيبة والحمد لله، أحد العاملين بها جزاه الله خيرا اتصل بي وسألني، قال: نحن نقدم مسابقات والجوائز أداء عمرة لعشرة أفراد. فسألته: بالنسبة للمشترك في هذه المسابقات، سواء كانت المسابقة بالأسئلة أم بمجرد الاتصال، هل الاتصال بدون أجر أو بأجر معتاد أم بأجر مرتفع؟ فقال لي: بأجر مرتفع. وقلت له أيضا: كم تجمعون من هذه الاتصالات؟ فقال: أحيانا يكون المبلغ كبيرا. أرجو أن تنتبهوا معي، أحيانا يكون المبلغ كبيرا. فقلت له: هذه المسابقات الدينية قمار ميسر. لماذا؟ قلت له: لأن القمار غرم محقق مقابل غن محتمل، هذه قاعدة ذكرتها أكثر من مرة والمجمع أشار إليها. فالغرم المحقق هو أجر الاتصالات، خسارة محققة، والغرم المحتمل هو العمرة. وفي أحاديث سبقت هنا أشرت إلى أن هذا من تلبيس إبليس، أن يكون القمار في ثوب مسابقة دينية، في ثوب مسابقة دينية. فقلت له: يا أخي الكريم، أنتم قناة إسلامية ولكم سمعتكم الطيبة والحمد لله، أوقفوا هذا فورا. إما أن يكون الاتصال مجانا فلا يكون فيه الغرم المحقق، وإما أن لا تقوموا بهذه المسابقات. يمكن أن تجعلوا مسابقة عمرة واحدة، عمرة الاثنين، تبرع من القناة أو من أحد المسؤولين أو ممن تتصلون به ممن يساعد القناة، يكون في تبرع، تبرع بالعمرة. أما الكسب من الاتصال فهذا لا يجوز، لأن الكسب من الاتصال يعني الغرم المحقق، والإنسان يغرم ولم يغنم شيئا بعد، وإنما غن محتمل، محتمل، هذا قمار. فلعله إن شاء الله يأخذ بهذا، ولعل القناة تترك هذه المسابقات الدينية أو تعدل وتغير بحيث يكون المتسابق لا يغنم شيئا وإنما يغنم بدون غرم، أي أن هذا يكون تبرعا إما من القناة أو من أحد المتفضلين أو المتبرعين بهذه العمرة. هذه نقطة أردت أن أشير إليها، لأن القناة في الحقيقة سمعتها طيبة وانتشارها كبير. وأردت أن أنبه إلى هذا. فيما أشرت إليه من قبل بالنسبة لغور محقق مقابل غنم محتمل، قلت التأمين التجاري هكذا، فيه غنم محقق مقابل غنم محتمل، هو مبني على القمار وفيه ربا أيضا، في غرر فاحش. وقلت بأن التأمين الإسلامي يختلف عن التأمين التجاري، لأن التأمين الإسلامي ليس فيه غرم ولا غنم، وإنما تكافل، زي تسمى التأمين التكافلي أو التبادلي أو التعاوني أو الإسلامي. لماذا؟ لأن الشركة ما تأخذه من أموال شركة التأمين لا يدخل في ملكها، وإنما هي تستثمر بطريقة إسلامية وعندها رقابة شرعية تراقب هذا، وتأخذ نسبة من الربح، وباقي المال والربح ملك للمشتركين في التأمين. التعويضات التي تدفع تدفع من هذه الأموال، وهذا معنى التكافل، أي أن المجموعة التي اشتركت بينها تكافل. التكافل ليس بين الشركة وبين المشتركين. بعض الناس يقولها كيف تكافل بين شركة تجارية وأنت ما دخلت لتتعاون معها؟ تفضل. نعم، فالتكافل ليس بين الشركة والمتعاملين معها، لا، وإنما بين المشتركين جميعا. لأن كما قلت الشركة هنا لا تغرم شيئا ولا تدفع شيئا من مالها ولا تأخذ شيئا من هذه الأقساط إلا النسبة من الربح باعتبارها مضاربا، عامل مضاربة، تأخذ نسبة من الربح. إنما الأقساط تدفع للشركة، والشركة تستثمر بطريقة إسلامية والرقابة الشرعية تراقب، ثم التعويضات تدفع من هذه الأقساط. في نهاية السنة الميزانية فإذا بقي شيء من الأقساط ترد إلى أصحابها، لا تأخذه الشركة. أشرت إلى هذا من قبل، نسبة التأمين التجاري والتأمين التعاوني أو الإسلامي أو التكافلي أو التبادلي. وأريد أن أشير هنا، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل أخ أبو عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بقصدك يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنلاقيها في القنوات الفضائية،
أيوة،
ان احنا اما بنتصل بنقعد فترات طويلة على الهولد اللي بيسموه هولد يعني، او انتظار حوالي نص ساعة او ساعة في بعض الاوقات ساعة الا ربع، بتغرمنا كتير في الاتصال، هل ده من حسن المعاملات؟
تفضل.
ده سؤالي يعني، احنا بنقعد عشان نسال سؤال في الفقه ونسال سؤال في الدين، بنقعد فتره طويله حوالي نص ساعه، بتغرم نص ساعه بحوالي 45 جنيه، ما بالك بعدد الناس اللي بتتصل في ذاك الوقت يعني. شكرا جزيلا،
حياك الله. تفضل. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي يا بنتي. هلا.
من فضلك، انا كان عندي حساب في البنك ربوي.
نعم.
كان عندي.
نعم معاك يا اختي.
كان عندي حساب في بنك ربوي، والحساب ده يعني انا يعني سايباه بس ما فيهوش فلوس، فانا مضطره.
سايباه ايه يا بنتي؟
افندم.
سايباه فين؟
سايباه من غير فلوس خالص.
من غير فوائد يعني؟
ايوه خلاص. بس انا هحط فيه فلوس الايام دي علشان انا طالعه ان شاء الله الحج، عشان اخده على فيزا.
عشان تاخد ايه بنتي؟
علشان اخد الفيزا، فيزا كارد.
نعم.
اخد بالك، بس
البنك برضو ربوي؟
لا، البنك نفسه ربوي، بس الفيزا اللي انا عاملاها مش ربوية، اي تي ام، اللي هي على قد الفلوس بسحب.
حاضر. إذا نترك التأمين ونأتي إلى البنوك أو المصارف. البنك، تعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون، يعني وظيفة البنك التجارة في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. بنك يقترض ليقرض، هذه وظيفته. وله وظيفة أخرى أيضا جدت في عصرنا، وهي خلق الائتمان أو خلق النقود، بمعنى أنه يقرض نقودا لا وجود لها. كيف لا وجود لها؟ وسط الأمر، وأنا شرحته بالتفصيل في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة. شخص أخذ مليون من بنك بشيك لسد دين عليه، سلم الشيك للدائن، الدائن له حساب في البنك فرد الشيك إلى البنك. إذا البنك لم يخرج منه شيء، أقرض مليون بفوائد مع ذلك المليون رد إليه فلم يخرج منه شيء، وهكذا العملية قد تتكرر. ولذلك البنك يمكن أن يقرض أضعاف الودائع التي عنده. وفي تحليل الميزانيات التي عرضتها في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، تحليل الميزانيات، وجدنا في بعض الميزانيات أن مجموع القروض أكثر من مجموع الودائع المحصنة. يعني نسبة الأموال التي أقرضها البنك إلى نسبة الأموال التي أودعت عنده أكثر من 100%. طب أكثر من 100% كيف؟ يعني فرضنا مثلا شخص معه 1000 جنيه ويريد أن يقرض، ورجل يعني يريد أن يقرض أكبر مبلغ ممكن، أكبر مبلغ يكون 1000. البنك لا يستطيع أن يقرض كل الأموال التي عنده، لأن البنك المركزي يفرض عليه نسبة سيولة معينة. فلو فرضنا أن نسبة السيولة مقدارها 20%، إذن لا يستطيع أن يقرض أكثر من 80%. لكن عن طريق خلق النقود أو خلق الائتمان يمكن أن يقرض 150% ويكون عنده 20% سيولة عن طريق خلق الائتمان أو خلق النقود. على كل حال هذه نقطة لا نريد أن نقف عندها كثيرا لأن دقيقة وشرحها يطول، فيكفي أن المستمع يعرف أن البنك يقرض أكثر من الودائع الموجودة عنده ويقرض فائدة. هذه ناحية. الناحية الأخرى أنه يقرض فائدة أكبر من الفائدة التي يدفعها للمودعين. يعني لو فرضنا أنه يدفع مثلا 7% أو 8% للمودع، يأخذ هو 10 أو 15%. هذا معروف. هو إذا يأخذ من المقترضين فوائد أكبر من الفوائد التي يدفعها للمودعين. وقلنا بأنه يعني الإيداع لأجل مع زيادة مقابل الزمن هذا هو ربا الجاهلية، لأن ربا الجاهلية إقراض الدنانير والدراهم إلى أجل بزيادة معلومة على ما يتراضون به، فأبطله الله تعالى وحرمه. ولاحظوا هنا النقود دنانير ذهبية ودراهم فضية، وليست نقود ائتمانية أو نقود لا وجود لها، خلق النقود. وأيضا على ما يتراضون به، هنا ليس في تراضي، لأن البنك هو في نسبة محددة معروفة والعميل ملتزم بها ليس له أن يناقش فيها. إذا أودع يأخذ نسبة كذا، إذا اقترض يدفع نسبة كذا، هذا معروف. ومعلوم أن البنك المركزي له دور في هذا، يعني أن العميل ليس له حرية ليس له التراضي، لا غير موجود التراضي. ولذلك في كتابي هذا عندما قارنت بين عقد قرض في بنك ربوي والقروض في الجاهلية والفوائد التي تؤخذ على القروض، عندما قارنت ظهر أن ربا الفوائد البنكية هذه أسوأ من ربا الجاهلية بكثير، وبينت هذا بأدلة كثيرة لا حاجة إلى ذكرها هنا. إذا البنك هنا تاجر. تفضل. نعم، من؟
لو سمحت أنا.
تفضل محمد.
أيوة.
تفضل.
لو سمحت، هم كانوا في المصرف الإسلامي منزلين شهادة اسمها شهادة المليونير، فدي قيمتها 100 جنيه، فأنا عاوز أعرف دي حلال أو حرام.
حاضر. إذا هذه وظيفة البنك. طب يقول لك يا أخي أنا اشتريت سيارة من طرف البنك. القانون، انظر استمع إلى نص القانون، يحظر على البنك التجاري، أي ممنوع يحظر تعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء والمقايضة. لا، نص القانون، القانون هو نص القانون هذا، يحظر يعني ممنوع. لو أراد أن يتاجر البنك المركزي يمنعه، لا يتاجر عقارات والمنقولات. الأموال تنقسم إلى عقار أو منقول، عقار مثل الأرض والمنازل، منقول مثل السيارات والأجهزة، فهو لا يتاجر لا في عقار ولا في منقول، أي في جميع أنواع الأموال. يحضر بنك التجارة التعامل في العقارات أو المنقولات، أي في التعامل في جميع الأموال بالبيع والشراء والمقايضة. لأن القانون يقسم ليس البيع والشراء مثل الفقه الإسلامي، وإنما يزيد كلمة المقايضة أيضا، فيعتبر البيع والشراء إذا كان في نقود وإلا يكون مقايضة، لا يسميه بيعا. على كل حال المهم أنه ممنوع، ممنوع عليه. فإذا اشتريت سيارة عن طريق بنك ربوي، يعني معناها أخذت قرض ربوي لشراء سيارة. قد يقول لك يا أخي ده بنك كذا مشترك في مشروعات ضخمة بالملايين أو بالمليارات، مشروعات كذا ومشروعات كذا اشتركت فيها البنوك، مجموعات بنوك اشتركت في هذا. نعم، تشترك البنوك في هذه المشروعات عن طريق الإقراض الربوي وليس عن طريق الدخول في المشروعات، ليس عن طريق الدخول في المشروعات. قد يقال أيضا البنك هنا درس المشروعات وبحث الجدوى الاقتصادية للمشروعات. نعم، يضمن القرض بفوائده وليس لأنه سيشارك في الأرباح أو أنه سيقع عليه شيء من الخسائر، لكن لضمان القرض بفوائده. فيدرس الناحية هذه، يدرس الضمانات، الضمانات كافية فعلا تضمن له استرداد القرض بالفوائد أم لا. فهذا يقوم به البنك الربوي، طبيعي لابد من هذا. يعني إذن هنا البنك التجاري أي البنك العادي المعتاد هذا أو الربوي هذا لا يتاجر، لا يشتري، لا يبيع، لا يستثمر، لا يصدر، لا يستورد، لكن سمح له بالاستثمار في الأسهم والسندات بنسبة معينة، ليس استثمار كبير، بنسبة معينة، والسندات ما يقرض ربوي. استثمر في السندات يعني في نفس النشاط الذي يقوم به هو القرض الربوي. الأسهم ليست كل الأسهم حلالا، معظم الأسهم حرام. لماذا؟ لأن المجمع قسم الأسهم إلى 3 أنواع: شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه أسهمها حلال. شركات نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، أسهمها حرام. شركات نشاطه حرام اسمه حرام. اين الشركات التي لا تعمل بالربا؟ اذا كان الاستثمارات ايضا ليست حلالا. استثمارات ليست حلالا. اذا هنا بالنسبة للبنك التقليدي او البنك التجاري او البنك الربوي نشاطه في الديون. الديون لا يتعامل في عروض التجارة ولا في عقارات ولا في منقولات ولا في شيء من هذا ابدا. هنا في الديون فقط. المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية الذي عقد سنة 1384 هجرية 1965 ميلادية وحضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية ودرسوا موضوع البنوك ومعاملات البنوك وحضره عدد من الاقتصاديين شرحوا أعمال البنوك للسادة الفقهاء. فقهاء يعني كبار، الشيخ أبو زهرة والشيخ السنهوري والشيخ يعني عمالقة عمالقة كبار. نقرأ أسماء، أسماء أسماء كبيرة. الفقهاء سادة الفقهاء هؤلاء أصحاب الفضيلة هؤلاء عندما شرح لهم أعمال البنوك بالإجماع بالإجماع ليس في خلاف، ليس في واحد اختلف، الكل بالإجماع قرروا أن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة بنص. لم يجعلوا هذا مسألة اجتهادية نقول حلال أو حرام، لا ليست اجتهادا، أي أن النص ينطبق على هذه الفوائد البنكية نص الكتاب والسنة. الربا المقطوع مقطوع وليس لناحية ظنية اجتهادية، لا مقطوع بتحريم بنص الكتاب والسنة. إذن هنا قرر هذا، لكن لا يكفي أن أقول هذا حرام، وإنما أقول هذا حرام والبديل هو كذا. الزنا حرام والبديل هو الزواج، الربا حرام والبديل هو البيع تجارة. أي نتجر بالنقود وليس في النقود، يعني النقود نتخذها وسيلة للتجارة وليس أننا نبيع ونشتري في الديون، لا نترك هذا. فالمؤتمر بعد أن أصدر هذا القرار أصدر كذلك شيئا آخر، وهو توصية بالدعوة إلى إنشاء البديل الإسلامي للبنوك الربوية، إنشاء البديل الإسلامي للبنوك الربوية. طيب وكيف ننشئ هذا البديل؟ المجمع وضع تصورا، لأن في ذلك الوقت لم يكن فيه بنوك إسلامية، إنما كان فيه تجربة بسيطة في متغمر لطريقة إسلامية لبنك إسلامي صغير هكذا، والمشروع حقق أرباحا كبيرة لكن لأسباب قضي عليه وانتهى، فلم يكن هناك بنوك بعد تجربة متغامرة هذه. الدكتور أحمد نجار يرحمه الله رحمه واسعة كان له دور كبير في هذا، في مشروع متغامر. فلم يكن فيه بنوك إسلامية، وضعوا تصورا للبنك الإسلامي. هو ماذا؟ وهو بدلا من أن يتخذ الديون وسيلة للربح، وهذا محرم، أنا من هذا، يتاجر في السلع، يتاجر في العروض، استثمارات، يدخل في مشاركات، في مضاربات، في إيجارة، في فوضع. ماذا قال هنا؟ الآن البنك التقليدي كما قلنا التعامل في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، يعني إما يقترض أو يقرض. البنك لا يقترض ولا يقرض، إذا ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ يأخذ هذه الأموال لداع على أساس عقد المضاربة أو القراض، بمعنى رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر، والربح يقسم بين الاثنين بنسبة متفق عليها، هذه المضاربة أو القراض. يعني رجل الشخص قلت له خذ 10,000 جنيه، أنت تتاجر في ماذا؟ تحسن تجارة في ماذا؟ أحسن تجارة في أي عمل معين، أقول له خذه تجير لي في هذا التجارة، والأرباح خذ نصف الربح وأعطي نصف الربح، الخسارة لك أنت على رأس المال ليس العامل. وإنما إذا في حالة خسارة عامل مضاربة لا يأخذ شيئا مقابل عمله، يعني أن الاثنين كل منهما يخسر من جنس ما اشترك، واحد اشترك بالمال واحد اشترك بالعمل. إذا من اشترك بالمال يخسر المال، ومن اشترك بالعمل يخسر عمل، لو فرضنا فيه خسارة. إلا إذا كان المضارب قصر أو فرط أو خالف الشروط يضمن المال، على هذا لا يضمن المال. فإذا أنا أعطيته 10,000 وهو استثمر 10,000 وقال 10,000 ربحت 2000، طيب خذ 1000 وأعطيني 1000، انتهت المضاربة. بالنسبة للبنك الإسلامي، بالنسبة للبنك الإسلامي كيف يكون مضاربة؟ المودع صاحب رأس المال، يعني الذي يعطي المال للاستثمار المودع، البنك المصرف هذا، المصرف الإسلامي هذا عامل مضاربة، يعني هو الذي يعمل بالمال وهو الذي يستثمر المال، والذي يستثمر المال والربح يقسم بين الاثنين بنسبة متفق عليها. ولذلك عندما نورع في مصر الإسلامي، لو قرأنا العقد لوجدنا فيه المصرف باعتباري مضاربا له نسبة مثلا 20% من الربح، المودع صاحب رأس المال له 80% من الربح، خسارة لا قدر الله تكون على صاحب رأس المال. هذا نراه في العقود التي نراه في المصارف الإسلامية عندما نودع، موجود هذا، أو يعني نسبة قد تختلف 20, 10, 30, 100, 50, 60، ما ليس شرط أي نسبة، إنما المهم النسبة المتفق عليها بين الاثنين، أي نسبة متفق عليها بين الاثنين هذا يجوز. طيب إذا المصرف الإسلامي لا يقترض، وإنما الأموال عنده أمانة تحت يده باعتباره عامل مضاربة، ولذلك فهو ليس ضامنا للمال ولا ضامنا للزيادة. يعني البنك الربوي التجاري يضمن رأس المال ويضمن نسبة كذا في المئة زيادة، زيادة ربوية. المصرف الإسلامي لا يضمن الزيادة ولا يضمن نفس رأس المال إلا إذا فرط أو قصر أو خالف الشروط أو خان، ولكن الحمد لله لم يوجد خسائر إلا في بعض الحالات، حالات قد لا يكون لها اتجاه سياسي مثل بنك التقوى، كل أموال ضاعت، أموال المساهمين والمودعين وكله ضاع، كله ضاع لما الله أعلم، هل هو خسارة فعلا أم ناحية سياسية. أنا موضوع مؤلم لا نريد أن نتحدث عنه، هذا يحتاج أن نذكر دولا بعينها ونبين دورها في هذا لا حاجة لهذا. إذا هنا الإيداع في المصرف الإسلامي إيداع على أساس عامل مضاربة، استثمر، بنك يستثمر وله نسبة من الربح، نسبة من الربح، والمودع يعتبر صاحب رأس المال، والعقد بينهما عقد مضاربة أو قراض، أو قراض، النسبة من الربح، خسارة على صاحب رأس المال، وفي حالة خسارة البنك لا يأخذ شيئا مقابل عمله، يضيع عليه عمله، يبقى صاحب رأس المال يخسر، الخسارة تكون من رأس ماله، والبنك تكون الخسارة تكون بعمله، يخسر عمله. أي ثم ماذا؟ البنك التجاري أو الربوي وظيفته الاقتراض والإقراض. طيب هذا لا يقترض فأخذ المال على أساس مضاربة. طيب ماذا سيفعل بهذا المال؟ انظروا معي هنا، هذه نقطة مهمة جدا. البنك الربوي يأخذ ليقرض بالربا، أي عملية معينة إقراض بالربا، بعد يأخذ ضمانات يقرض بالربا، المقترض من البنك يدفع فائدة كذا زيادة على رأس المال، ويكون عند البنك عنده ضمانات. البنك الإسلامي ماذا يفعل بهذه الأموال؟ لا يمكن أن يقرض، لا يسمح له بأن يقرض بالربا، البنك لا يتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء، هذه مش شعار بنك إسلامي. وإن شعار بنك إسلامية وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا ماذا يفعل؟ يستثمر، يستثمر. قرار المجمع سنة 65 هذا بعده بعشر سنوات بدأ ظهور أول بنك إسلامي، وبنك دبي الإسلامي، فبدأت الناحية العملية والمشاكل التي تصادفه وماذا يفعل في هذه المشاكل. وعده بقليل ظهر بنك كان له أثر كبير في ترسيخ فكرة البنوك الإسلامية، لأن بنك دبي الإسلامي هذا بنك أفراد، لما ظهر بنك التنمية الإسلامي في جدة أنشأه 36 دولة إسلامية، ثم وصل بعد ذلك إلى ما يقرب من 50، أي أنه بنك دول وليس بنك أفراد وليس بنك دولة واحدة، وإنما مجموعة دول اشتركت فيه، واشتركت فيه كيف؟ بطريقة إسلامية. تفضل. نعم نعم.
السلام عليكم.
تفضل أخ إبراهيم.
شيخنا الله يبارك، كنت عايز أسألك سؤالين.
تفضل سؤالك الأول.
السؤال الأول، هل إن أنا لو حطيت فلوس في بنك إسلامي أيا كان اسمه ده يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر.
والسؤال الثاني، الله يبارك في عمرك، كان في أخ وقع في مشكلة إن هو إدى فلوس لواحد وقال له هشغلها لك في مشروع، وكان بيديله كل شهر ربح على الفلوس اللي هو اداله دي، فاكتشف الاخ دوت ان اللي كان بيديله الربح ده كان بيسرق فلوس ويديها له، ففي خلال الشهور اللي هو كان شغال معاه فيها خد ارباح كتير، يعني خد كل شهر ارباح. ايه حكم الارباح اللي هو خدها دي؟
حاضر. بنك التنمية الإسلامي بنك دول إسلامية، ثم بدأت البنوك الإسلامية المصارف الإسلامية بدأت تنتشر في أنحاء العالم حتى بلغت 200. ثم جاءت الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وكان السبب الرئيس في هذه الأزمة هو الربا. أشرت إلى هذه الأزمة وقلت الأزمة هذه سببها أساسا التمويل الربوي لشراء البيوت، وهذا اشترك فيه شركات التمويل العقارية والبنوك. فالتمويل هذا يعني تطور إلى أن وصل إلى أزمة المالية العالمية، ولا أستطيع أن أشرحها الآن هكذا، أن هذا يحتاج إلى وقت طويل، وأنا شرحته من قبل ويمكن أن نعود إليها إذا احتاجنا إليها. من المهم أن الأزمة المالية العالمية التي هزت العالم سببها أساسا الربا. سبحان الله، يمحق الله الربا. بعد هذه الأزمة المالية العالمية وجدنا من غير المسلمين، من غير المسلمين من يقول يجب أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل، وأن نطبق تعاليم القرآن، لأننا لو طبقنا تعاليم القرآن ما وصلنا إلى هذه الحالة المزرية. ومن يقول علينا أن نطبق التمويل الذي تطبقه البنوك الإسلامية، فلو كنا نطبقها ما وصلنا إلى هذه الحالة. ومن يقول علينا أن نطبق الاقتصاد الإسلامي. سبحان الله، سبحان الله. يعني كأن الأزمة المالية العالمية وجهت أنظار غير المسلمين إلى الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية والتمويل الإسلامي. للأسف الشديد لا يزال في البلاد الإسلامية من يدافعون عن البنوك الربوية ويهاجمون البنوك الإسلامية. طيب نهاجم بنك إسلامي، نعدله، نغيره، ننظر الأخطاء نصححها. فبدأت تنتشر هذه البنوك أو الفروع الإسلامية أو شركات تطبق التمويل الإسلامي، التمويل الإسلامي. إذن هنا البنك الإسلامي أخذ أموالا كشركة مضاربة، خلاص سهل الآن، أصبح سهل، الأموال عنده أمانة للاستثمار بطريقة إسلامية وفي رقابة شرعية للرقبة. كيف يستثمر هذه الأموال؟ أجيب عن هذه الأسئلة أولا، ثم إن شاء الله نأتي إلى الإجابة عن هذا السؤال، كيف يستثمر المصرف الإسلامي أموال المودعين. الأخ أبو عبد الله يقول عندما نتصل بالقنوات الإسلامية نأخذ فترة طويلة وقد نقرا مبالغ كبيرة حتى نصل إلى السؤال. يا أخ أبو عبد الله، يعني هذا أيضا مفروض أن يكون الاتصال بالأسعار العادية، يعني شركة الاتصالات عليها أن تجعل الاتصال بالأسعار العادية وليس بالأسعار المرتفعة، لأنه ينتظر على الهاتف فترة طويلة ويغرم أموالا. ونعم لا ليس داخل في مسابقة ولا في كذا، وإنما يريد إجابة عن سؤال. طب إجابة عن سؤال يعني ويغرب هذه المبالغ؟ يا أخوانا هذا لا يجوز. في القناة هنا اتصلوا بي قالوا لسنا نحن مسؤولين عن هذا، وإن المسؤول هو شركة الاتصالات. يعني إذا ننظر إلى القنوات الفضائية الأخرى الإسلامية نسألها أيضا لماذا هذا؟ فإذا كان شيء متعلق بالقنوات يجب ألا تستمر في هذا، وإنما تجعل الاتصال عادي، اتصل الهاتف العادي. بحيث لا يغرم، يعني لا يكون هناك، لأن الأخ أبو عبد الله كأنه يعقب على كلامي أن الميسر أو الخمار غرم محقق مقابل غرم محتمل، فأنا أغرم، قد أغرم 45 جنيه عشان أسأل سؤال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نرجو من إخواننا في القنوات الفضائية أن يراعوا هذا. إن كل اتصال الأسعار العادية وليس بالأسعار المرتفعة، بحيث إن السائل لا يغرم شيئا. الأخت هالة تقول بأنها يعني أموالها في بنك ربوي لكن بدون فوائد، وستضع أموال أخرى أيضا في هذا البنك لاستخراج بطاقة غير ربوية، يعني يكون السحب على قدر الرصيد. يا أخت هالة، في قرار للمجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. طب لماذا هذا؟ لاحظي يا أختي أو يا بنتي أو يا حفيدتي أن الأموال التي توضع أنت لا تأخذين فائدة، لكن هذه الأموال البنك يقرضها بفائدة، يقرضها بفائدة ربوية، أموالك يقرضها بفائدة ربوية. فأنت إذا أقرضت أحدا مالا ليستخدمه في حرام، هل يكون الأمر حلالا؟ ثم أنت ذاهب إلى الحج إن شاء الله ربنا يتقبل، فإذا حولي حسابك لبنك إسلامي واستخرجي بطاقة من بنك إسلامي واستغفر الله. يا أختي هالة، الأخ محمد تحدث عن مصرف معين لا داعي لذكر اسمه، وذكر اسمه، أرجو ألا تذكروا أسماء مصارف أو بنوك. لما يسأل السائل يقول بنك يفعل كذا فقط، لما لا يذكر الاسم، لأن القناة الفضائية ما جعلت للدعاء لبنوك إسلامية أو ربوية أو لمهاجمة بنوك، ليس للدعاء لبنك معين ولا لمهاجمة بنك معين، وإنما تبين الحلال والحرام في المعاملات العامة. فإذا وجدت البنك يتعامل بمعاملة حلال إذا فهي حلال، المعاملة حرام إذا هذه المعاملة حرام. شهادة المليونير، وهذه منتشرة في أكثر من بنك، يقول لك شهادة مليونير، وفي أحيان يكون أكثر من مليون نتيجة الحساب في البنك أو دفع مبالغ معينة ليربح مليونير، مليون يعني يصبح مليونير بمبالغ قليلة يصبح مليونير. نعود للقاعدة، غرم محقق، هذا موجود أم لا؟ غرم محتمل المليون، إذا هذا قمار. شهادة مليونير في كذا بنك موجود شهادة مليونير، أو ربح أو تربح مليونين أو تربح كذا، سواء في قناة فضائية أو في بنك من البنوك، هذا من القمار ميسر، لأنه كما قلنا غرم محقق مقابل غرم محتمل. فإذا هنا لا تتعامل في هذا، لا تتعامل في هذا، واخرج منه، كنت اشتركت اخرج منه. الاخ ابراهيم له سؤالان، يقول هنا لو وضعت اموالي في اي بنك اسلامي، يعني مهما كان هذا البنك لا يكون جائز ما دام اسمه اسلامي. لا يا اخ ابراهيم، بنك اسلامي اسال، اسال اهل الاختصاص هل معاملات هذا البنك اسلامي ام لا. لان في عصرنا في بنوك او فروع في لفظ اسلامي وليس باسلامي، ليس في مصر فقط، في اكثر من دوله، في اكثر من دوله. يعني على سبيل المثال في قطر احد الفروع فرع البنك الربوي مسمى اسلامي. تناقشت مع مدير الفرع الاسلامي هذا فوجدته يعني بقول له انت تتعاملوا بكذا معاملة غير صحيح لا تجوز. فقال نعم نحن نتعامل كذا. فجاء لي بشيء اخر اكثر اشد تحريما، وظهر انه لا يعرف شيء عن معاملات اسلامية، ومدير فرع اسلام، مدير فرع اسلام. اذا لابد ان اسأل، اسأل بالنسبة لنشاط هذا الفرع، هل أمواله منفصلة عن البنك الرئيسي ام لا؟ يعني بنك رئيس وفرع اسلامي، بنك ربوي وهذا اسلامي، هل الاموال منفصله؟ يعني البنك هذا وضع اموالا وهذا امواله الفرع هذا منفصله تماما، وهل له رقابه شرعيه تتقي الله سبحانه وتعالى وتعرف اعمال البنوك وتشرف فعلا على اعمال هذا البنك هذا او هذا الفرع، وهل الاستثمارات في شيء اسلاميه؟ يعني ممكن أسأل المدير تستثمر في ماذا؟ أسأل الرقابة الشرعية هل أنتم تراقبون فعلا؟ وما الحل في هذا البنك؟ يعني أسأل. تفضل تفضل. من؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خالد، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
والله أني أحبك بالله يا شيخ.
يا أخي حبك من أحبتنا فيه،
وان نحن يا اهل قطر حزننا لفراقك ايانا يا شيخ.
يا سيدي بارك الله فيك وفي قطر،
الله يسلمك
بلدي الحبيب.
يا شيخ استاذنك لو تسمح لي، عندي سؤال برا الموضوع لكن يعني صعب اني احصل خط، واذا تكرمت علي تجاوبني عليه.
تفضل تفضل خالد تفضل.
يا شيخ انا متعودين حن في قطر ان لا يجوز النوافل في الفترة بين العصر والمغرب.
نعم.
وكأني قرأت أن عائشة رضي الله عنها قالت أن الرسول كان يصلي بعد صلاة العصر، أنا ناسي بالضبط، لكن هل في اختلاف في ذي المسألة على حرمة الصلاة صلاة النوافل في العصر؟ لأن يدخل بعض المرات المسجد العصر لقراءة القرآن أو ما شابه، ففي
واحد حاضر سأجيبك يا أخ خالد إن شاء الله. المسجد. إن شاء الله سأجيبك يا أخ خالد. حاضر
الله يعطيك العافية يا شيخ.
في سؤال آخر يا خالد؟ أخ إبراهيم يعني تثبت وأكد واسأل قبل أن تتعامل مع بنك اسمه إسلامي، يعني قد يكون إسلامي فعلا وقد لا يكون. السؤال الثاني أنه أعطى أموال للاستثمار وكان يعطي، من أخذ الأموال يعطيه أموالا أرباحا شهرية كل شهر، ثم اكتشف بأنه كان يسرق ويدفع هذه الأرباح وأنه لا توجد أرباح. الإخوة والأخوات، أنا أشرت إلى هذا الموضوع من قبل أكثر من مرة وقلت استثمار أموال مع أحد لابد أن يكون معلوم. الشخص هذا أمواله التي يستثمرها ما مقدارها؟ وهذا المال بالنسبة لهذه الأموال ما مقدارها؟ وفيما يستثمر الأموال؟ وهل هو يعرف الحلال من الحرام؟ يعني على سبيل المثال أحد الإخوة في المسجد قال لي أنا أستثمر أموال أخذت أموال من شخص استثمرها بطريق المرابحة، طريق المرابحة. فقلت له هل أنت تبيع له شيئا؟ قال لا، مرابحة يعني الآن أرباح 10% نعطي 10%، 5% نعطي 5% حسب الأرباح الموجودة العالمية. وهو ثقافة عالية يعني ليس أميا، رجل مثقف، ومع ذلك لا يعرف الفرق بين المرابحة والربا. هذا ربا، مرابحة يعني يبيع بربح محدد، يبيع إنما لا أخذ أمواله يستثمرها. فبينت له أن هذا من الربا وليس من المرابحة، مرابحة ظلمت. فإذا هنا لابد أن تعرف هذا قبل أن تشترك، ويكون بينكما عقد مكتوب وفيه أن فلان معه كذا وأنا أعطيناه كذا، إذا مجموع المبالغ المستثمرة كذا، وهذا ما يسمى بتمويل رأس المال العامل. سألني قلت له اقرأ هذا، نعم تمويل رأس المال العامل. طيب أنت عرفت أن هذه الأموال والسرقة إذا لا تحل لك، تأخذ رأس المال فقط، أي أرباح؟ لا توجد أرباح، ولم يسرق ويدفع لك، فالسرقة ليست ربحا. اتفضل. من؟
ألو.
تفضل خرامي.
الله يخليك، بدي اسال بس سؤال. انا بدي اشتري سياره، بس بدي اسال انه هي سياره لوحده قرابتنا.
نعم
سياره. الو.
هي تفضل سياره.
خليك بدي اسال سؤال بس، من شان بدي اشتري سياره. انا بدي
اشتري سياره منين؟
الو.
تشتريها منين؟
انا بدي اشتريها من وحده قرابتنا، علي اقساطها على البنك. فضاء إذا
أخذت البنك
السيارة هيدي وكفيت البنك، هو ما بنك إسلامي، بجوز ولا ما بجوز؟ لأن هي متأخرة علي أقساط على البنك وبدها تبيعها، يعني بدهم يحجزوا علي. فضاء إذا أخذت
يعني المشترعة هي عليها أقساط البنك،
أقساط للبنك إيه. فضاء إذا أخذت أنا بجوز ولا ما بجوز؟
حاضر.
وكفيت أقساط للبنك أنا.
حاضر يا أخي الكريم، أقول لك حاضر إن شاء الله. إذا مسألة استثمار يعني أرجو أن يكون الأمر واضح، والأراضي المزيد يقرأ تمويل رأس المال العامل. الأخ خالد من قطر، بلدنا قطر هذه، ويعني أشكره على شعوره الطيب، لأن أنا غبت عن قطر كثيرا فعلا، وبقيت في مصر الآن فترة طويلة، فأنا أشكره على المشاعر الطيبة، وإن شاء الله نذهب إليها إن شاء الله، لأننا نستغني عنها. نوافل بين العصر والمغرب نعم، إلا لسبب، يا مجرد صلاة نافلة بعد العصر بين عصر المغرب لا تصلي، لكن في سبب، سبب يجوز. صلاة جنازة جت بعد العصر نصلي، كما قلت صلاة العصر ثم دخلت بعد ذلك المسجد لتقرأ القرآن الكريم من السنة، أن تصلي ركعتين لا مانع، صلي. يعني إذن هنا الأصل عدم صلاة النوافل بين العصر والمغرب، هذا أصل، وبين الفجر وشروق الشمس. ولكن إذا نافلة لسبب يجوز، نافلة لسبب يجوز. الأخ رامي من سوريا، يعني سيارة صاحبتها اشترته بأقساط على بنك. الأقساط على بنك كما قلنا البنك لا يشتري ولا يبيع، وإنما يقرض بفائدة ربوية، يقرض بفائدة ربوية لشراء سيارة. فإذا المعنى أن صاحبة السيارة عليها أقساط لدين ربوي لبنك، فيا خرامي تشتري السيارة وتبقى الأقساط عليك، لا، بمعنى أنك ستتعامل بالربا مع البنك، ستحل محلها في المعاملة الربوية. لا يجوز هذا يا خرامي. إنما إذا كنت ستدفع المبلغ بالكامل بحيث تسدد هذه الأقساط الربوية باقي الدين، تفضل.
من؟ عليكم.
من؟
إبراهيم يا مولانا.
تفضل أخ تامر.
حضرتك أنا بالنسبة للسؤال اللي هو الأرباح اللي كل شهر، وحضرتك قلت إن هي حرام لأنها مسروقة.
السؤال هو اللي قال مسروقة يا أخي الكريم، مش أنا اللي سألني. قلت
ما هو أنا إبراهيم حضرتك اللي سألتك السؤال.
طيب أنت قلت إنها مسروقة؟
تمام يا فندم، بس الأرباح دي حضرتك أنا الراجل ده كان بياخدها كل شهر ويصرفها، يعني ياكل ويشرب وعلى بيته ويصرفها.
ياخد إيه يا أخ إبراهيم؟
الأرباح اللي كان بياخدها.
وهي كان في أرباح منين؟
ما هي حضرتك ما كانش يعرف إن دي مسروقة، يعني الراجل كان بيقول له إن دي أرباح كل شهر، فكان بياخدها منه يصرفها، يجيب حاجات، ياكل، يشرب، كذا. فاتصرفت يعني أموال كل شهر اتصرفت، هو صرفها مع
أصل المال انصرف ولا كان في أرباح؟
لا كان في أرباح، كان بيجيب له أرباح كل شهر.
منين الأرباح دي كانت تأتي يا أخي إبراهيم؟
الإيه؟
الأرباح من أين كانت تأتي؟
ما هو كان يسرقها يا فندم، بس اللي كان مديله فلوس ما كانش يعرف إن هو بيسرق إلا في الآخر خالص. يعني
أسأل أنا أسألك يا أخي إبراهيم،
اتفضل.
الأرباح دي كان بيحققها منين؟ أي استثمار؟
لا ما كانش في هو كان قايل له ان هو بيستثمرها في حديد او في
ايوه، انما هل انت عارف ان كان في استثمار؟
ما هو بصراحه شيخنا ما يعرفش هل كان في استثمار فعلا،
لا يعرف في استثمار ام لا،
بس هو يعني الفلوس.
ولذلك قلت لك انا ياخذ راس المال.
طب وبالنسبه للارباح اللي صرفها؟
الارباح اللي صرفها يخرج مكانها
اموال كبيره شيخنا،
ما ليست ارباحا يا اخي ابراهيم، ليست أرباحا إلا أن تتحقق أنها أرباح.
نعم.
يعني لابد أن يتحقق أنها أرباح، وإذا دخل فيها سرقة. نعود للأخ رامي. يا أخ رامي لا تبقي عليك أقساط البنك، لأن هذا قرض ربوي، هذه دون ربوية. فإذا أردت تشتري السيارة إما أنها هي تتخلص من هذه الأقساط تدفع لها المبلغ نقدا، او انت تشتري على اساس انك تدفع المبلغ نقدا، يعني لا يكون عليك ديون ربوية. تفضل. تفضل. من؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل اخ محمد.
ازيك يا شيخ؟
تفضل.
والله اني احبك في الله.
احبك ما احبتان فيه يا اخ محمد.
جزاكم الله خير. بعد اذن حضرتك ليه سؤالين عند حضرتك.
نعم.
بعد اذن حضرتك ليه سؤالين.
تفضل.
بسأل عن
بس بسرعة لأن الوقت اقترب.
حاضر. المعاملة في البورصة حلال؟
حاضر.
حلال أم حرام؟
حاضر.
السؤال تاني، كنت غضبان أنا والمدام في مرة وزعلانين مع بعض جامد، فحلفت قلت لها على الطلاق لازم أنت تروح لأهلك وتحكي لهم اللي حصل، هي كانت عايزة تدخل أهلها، إحنا ما بندخلش الأهل ما بيننا يعني، فحلفت عليها إن هي تروح تحكي لهم، فهي هي 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 راحت فعلا بس ما حكيت لهمش.
بس إيه؟
هي راحت فعلا بس ما حكيت لهمش، وسألت شيخ قال لي في كفارة، فأنا عايز أعرف إيه يعني إيه نتيجة الحلفان.
هذا يا أخي الكريم إن شاء الله.
جزاكم الله خير يا شيخ.
الأخ محمد، بالنسبة للمعاملة في البورصة، أنت دست على البورصة من قبل وبينت أن البورصة فيها أسهم وسندات. السندات هذه قروض ربوية لا يجوز التعامل فيها، والأسهم كما أشرت من قبل بأن المجمع قسمها إلى ثلاثة أنواع: شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، أسهمها حلال. شركات نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، أسهمها حرام. شركات نشاطه حرام اسمه حرام. البورصة اين الشركات في البورصة اخ محمد التي لا تتعامل بالربا؟ اذا وجدت شركة في البورصة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا لا مانع من ان تتعامل في اسهمها، انما اذا لم تجد فلا تدخل البورصة من بابها. اذا لاحظ هذا تعامل يكون في اسهم شركات نشاطه حلال ولا تتعامل بالربا. موضوع الطلاق هذا لا احب ان اتحدث عنه، واقول لك يا اخ محمد الحالف لا يكون الا بالله سبحانه وتعالى، لا يكون الا بالله سبحانه وتعالى. والحالف بالطلاق ياثم، من يحلف بالطلاق ياثم، لان الحالف لا يكون الا بالله سبحانه وتعالى. فاذا هنا تجنب الحالف بالطلاق، تجنب تماما الحالف بالطلاق. ما دخل الزوجة بالنسبة لأفعالي كذا وإلا طالق أو أنت طالق أو هي الطلاق وكذا، هذا لا يجوز. والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.